بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا الماضي من أحكام صفة الصلاة على ضوء ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة ببيان أركان الصلاة وواجباتها وسننها. فالمؤلف لما انتهى من صفة الصلاة على وجه كامل شمل الشروط والأركان والواجبات والسنن، شرع في ذكر الأركان والواجبات والسنن وبيان ما يترتب على فقد كل منها. المسلم عليه أن يتعرف على صفة الصلاة الصحيحة، الصفة الكاملة التي لا يفرق فيها بين الواجب والشرط والسنة، بل يعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عليه أن يتعرف على كل فعل من أفعال الصلاة وعلى كل قول من أقوال الصلاة، هل هو واجب أو ركن أو شرط أو سنة، لأن كل واحد من هذه الأفعال والأقوال يترتب على معرفة كونه سنة أو واجبا أشياء متعددة كما سيأتي بيانهم. يقول العلماء: الأركان جمع ركن، والركن في لغة العرب جانب الشيء الأقوى. الأعمدة للحجرة تعتبر الجانب الأقوى منها، ولهذا تسمى ركنا. وأركان الصلاة في الاصطلاح أركان العبادة ما تتركب منه العبادة. فما هي الأشياء التي تتركب منها الصلاة؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن أركان الصلاة 14 ركنا، وقسمها رحمه الله تعالى إلى قسمين: أركان قولية وأخرى فعلية. وقد بينها المؤلف بقوله: الأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة إلى آخر كلامه. إذن هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله سنقف فيها على بيان أركان الصلاة. الأركان القولية 5 أركان. الأول تكبيرة الإحرام، وهي قول المصلي في بداية الصلاة الله أكبر. التكبير القولي في بداية الصلاة يسمى بتكبيرة الإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. مر معنا أنه يشرع مع تكبيرة الإحرام رفع اليدين. رفع اليدين سنة، لابد أن نفرق بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليدين. تكبيرة الإحرام ركن، ورفع اليدين سنة. فلو دخل الإنسان في الصلاة ولم يقل الله أكبر فصلاته غير منعقدة وغير صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو من الأركان القولية، قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. وقلنا إنها تقرأ في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته الأركان قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني افعل ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة، فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأن الصلاة لا تصح إلا بها. وقول المؤلف رحمه الله قراءة الفاتحة على غير مأموم معناه أن الذي تجب عليه قراءة الفاتحة هو الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن المؤلف اختار من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة. وهذه مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول هو القول الذي ذهب إليه المؤلف أن المأموم لا يقرأ شيئا في صلاته، لا يجب عليه قراءة شيء ويكفيه قراءة الإمام، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. والقول الثاني لأهل العلم هو أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية وليست واجبة في الصلاة الجهرية، الصلاة التي يسمع فيها قراءة الإمام، وهذا القول رواية عن أحمد وبه قال الإمام مالك رحمه الله. والقول الثالث في المسألة أن المأموم مثله مثل الإمام والمنفرد، لا بد عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا مذهب الشافعية وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فيشمل ذلك كل مصل. وهناك دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي وأحمد بسند حسن عن عبادة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال عليه الصلاة والسلام إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر، يسألهم كانوا يقرؤون يشوشون عليه، فقال لهم تفعلون ذلك؟ قالوا نعم، أو أجل والله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، يعني لا تقرؤوا خلف الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فيعد هذا الحديث فاصلا في المسألة، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يقرأوا شيئا إلا بأم القرآن، فالفاتحة لابد من قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد. كيف يصنع المأموم إذا كان الإمام يجهر ولا يترك له مجالا؟ نقول له اقرأ وإن قرأ الإمام وأسرع في قراءتك ثم أنصت بعد ذلك واستمع لإمامك. هذا أرجح الأقوال في المسألة. وأما الأدلة التي يستدل بها لمن قال إن المأموم لا يقرأ في صلاته فقد ذكرناها في المذكرة وبينا أن هذه الأدلة منها ما هو غير صريح ومنها ما يمكن أن يجمع بينه وبين الحديث باستثناء المأموم، والأحاديث التي فيها إذا قرأ الإمام فأنصتوا أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، الركن القولي. الركن الثالث التشهد الأخير، وهو قول المسلم التحيات لله في الجلسة الأخيرة من صلاته، وهذا استدل له أهل العلم بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وفي رواية: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. فهذه الأدلة استدل بها العلماء على أن التشهد الأخير في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به. ويلتحق بالتشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الجلسة الأخيرة، فيقرأ التحيات إلى قوله: وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يثني بعد ذلك بالصلاة الإبراهيمية على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد حين يقول السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام دال على وجوب هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. إذن هذا يعد الركن الرابع، الثالث التشهد الأخير، والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر الأركان القولية التسليم في نهاية الصلاة. ويدل على ركنية التسليم الحديث المتقدم الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، يعني لا يجوز أن يخرج الإنسان من صلاته إذا انتهت إلا بالتسليم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليم هو الركن، ويسن فيه أن يلتفت عن يمينه وأن يلتفت عن يساره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأركان القولية. يقول المؤلف: ما عدا ذلك فهو من الأركان الفعلية، والأركان الفعلية هي القيام في الصلاة مع القدرة، وتقدم بيان ذلك، كذلك الركوع، وحد الركوع أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، ويسن في الركوع كما ذكرنا أن يكون ظهره مستويا مع رأسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الاعتدال من الركوع، فلو ركع ثم سجد ولم يعتدل قائما لم تصح صلاته. كذلك السجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال من السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والجلوس للتشهد الأخير، يعني يقرأ التشهد وهو جالس لا يقرأه عن قيام، ثم أخيرا الترتيب بين هذه الأركان. يكون بذلك قد تم لنا 14 ركنا من أركان الصلاة. هذه 14 هي من الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. سيأتي معنا في باب سجود السهو أن هذه الأركان لازمة، وأنها لا تسقط، لا بد من الإتيان بها، فلو نسي ركنا منها نلزمه بأن يأتي به ثم يسجد للسهو، بخلاف واجبات الصلاة فإن لها حكما آخر. الواجبات للصلاة هي الأشياء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، لكن لا تصل إلى حد أن تكون الصلاة باطلة بتركها، وهي 8 أركان. أولها التشهد الأول. الصلاة إذا كان لها تشهدان فالتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وكذلك الجلوس للتشهد الأول. وإنما قلنا بأن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة، ولم نقل إنهما ركنان أو إنهما من الأركان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم فنسي التشهد الأول وقام ولم يرجع إليه، إنما اكتفى بسجدتين سجدهما للسهو في آخر صلاته، فدل ذلك على أنهما ليس من أركان، لأنهما لو كان ركنين للزم الرجوع إليهما. كذلك من أركان الصلاة، من واجبات الصلاة، جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وسائر التكبيرات الأخرى واجبة، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والذكر في السجود سبحان ربي الأعلى، والذكر بين السجدتين رب اغفر لي، وقول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وهذا كما تقدم معنا للإمام والمنفرد، وقول ربنا لك الحمد لجميع المصلين. هذه الأقوال والأذكار كلها من الواجبات، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بعضها في حديث المسيء. في التفريق بين الأركان والواجبات قال المؤلف: هذه الواجبات تسقط بالسهو لو نسي الإنسان أن يذكر الله في الركوع، ركع وكان صامتا ثم قام ثم رجع مرة ثم قام، فيكون قد فاته الواجب، فلا يقال له ارجع واذكر واركع مرة أخرى. لكن إذا نسي الركوع نقول له لا يسقط عنك الركوع بالسهو، ولهذا قال هذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو. وكذلك بالجهل، إذا كان إنسان يجهل أن هذا من واجبات الصلاة يسقط عنه، ويعلم ويقال له إذا صليت فافعل كذا وكذا. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، إذا نسي قراءة الفاتحة نقول له لابد أن تأتي بركعة، أما إذا نسي التكبير للركوع فإنه يكفيه أن يسجد للسهو فقط، بخلاف الأركان كما ذكرنا. إذا عرفنا الأركان وهي 14، والواجبات وهي 8، وتقدم معنا أن شروط الصلاة 9، فما عدا الشروط والأركان والواجبات يكون سنة من سنن الصلاة. نحفظ شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ما لم يذكر في هذه المواضع فهو سنة من سنن الصلاة، مثل رفع اليدين. والسنة إذا فعلها الإنسان وثيب على ذلك أقول السنة إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإذا فاتته فلا إثم عليه وصلاته صحيحة، لكن يكون قد نقصه من الأجر بقدر ما ترك من السنن. المؤلف رحمه الله ختم لنا هذا المبحث بحديث المسيء في صلاته، هذا الحديث العظيم الذي قال العلماء لا كل ما ذكر في هذا الحديث فهو من الأركان أو الشروط، كل ما ذكر في حديث المسيء من تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي دخل المسجد ولم يحسن أن يصلي، فكل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام يكون من الأشياء اللازمة التي لا بد منها. الأشياء التي لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، ننظر هل جاء الأمر بها في حديث آخر فيحكم بذلك ويقال إنه قد أمر به في حديث آخر فلا بد منه، وإن لم يأتي الأمر به في حديث آخر فيبقى أنه من سنن الصلاة، والنظر بعد ذلك في الأدلة الواردة في كل عمل من أعمال الصلاة. إذن الخلاصة أنه لا بد على الإنسان المسلم أن ينظر في الصلاة من أولها إلى آخرها، كل حركة وكل فعل من أفعال الصلاة إما أن يكون شرط، وإما أن يكون ركن، وإما أن يكون واجب، وإما أن يكون سنة. ما أضيف على ذلك مما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يكون غير مشروع. يعني لو صلى الإنسان ووضع اليمين على الشمال في الصلاة نقول هذه سنة لثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا صلى ولم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة نقول هذا فعل فعلا لا يشرع. قرأ الفاتحة، الفاتحة ركن. قرأ زيادة عن الفاتحة سورة، هذه الزيادة سنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان قرأ سورة الإخلاص في الركوع نقول هذا فعل أمرا محرما منهي عنه. فكل فعل من أفعال الصلاة لابد أن يكون وفق السنة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة إما أن يكون شرط، وإما أن يكون ركن، وإما أن يكون واجب، وإما أن يكون سنة من سنن الصلاة. وأنا أحيل الأخوات على الاستفادة من كتاب القول المبين في أخطاء المصلين، لأنه للشيخ مشهور حفظه الله، فقد ذكر في هذا الكتاب كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها الناس مخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة الجليلة. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندكن هناك التقويم التاسع.